أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى الجهة الثانية في المقام. وذكرنا أنهم ذكروا أن الأمر بما أنه متعلق بصرف وجود الطبيعة والمطلوب في الأوامر هو الوجود سلامها لا يحصل الانفصال بفرد واحد وبالإتيان بفرد واحد من الطبيعة يحصل الانفصال ويجتزى به. وأما في طرف النهي فبما أن المطلوب هو ترك الطبيعة فهذا لا يحصل في الخارج إلا بترك جميع الأفراد، فالمتعلق وإن كان واحدا وهو الفعل في أحدهما مأمور به وفي الآخر منهي عنه، إلا أن لازم طلب وجود الطبيعة ولازم طلب ترك الطبيعة يختلف هذا اللازم عقلا، فبحسب حكم العقل يكفي في مرحلة الامتثال الاتيان بفرد واحد فإنه وجود للطبيعة، وفي طرف النهي لا يحصل الامتثال إلا بترك جميع الأفراد، إذ لو أتي بفرد واحد فقد وجدت طبيعة المنهي عنها فلم يحصل الامتثال. فهذا من لوازم النهي ومن لوازم الأمر، وإن كان المتعلق أمرا واحدا. وكذلك إذا التزمنا فأن متعلق النهي هو وجود الفعل ومدلول النهي هو الزجر، أيضا الانزجار عن طبيعتين والارتداع عن هذه الطبيعة لا يمكن إلا بترك جميع الأفراد، وإلا فلم ينزجر المكلف عن الطبيعة إذا أوجد فردا منها. وكذلك الحال على ما ذكرناه من أن مدلول النهي هو إبراز اعتبار محرومية المكلف عن الفعل، المحرومية عن الفعل لا يكون إلا بترك جميع الأفراد، فلو أتى بفرد واحد منها فهو لم يحرم عن جميع الأفراد وعن الطبيعة، بل وجدت الطبيعة في الخارج ولو بوجود واحد من هذه الطبيعة. إذن يفترق الأمر عن النهي باعتبار ما يستلزمه المعنى، وإن كان في شيء منهما لا دلالة لا على المرة ولا على التكرار ولا على غير ذلك مما تقدم في بحث الأوامر. المدلول واحد وهما سيان من جميع هذه الجهات، إلا أن أحدهما يستلزم شيئا أقلا والآخر لا يستلزمه. ترك الطبيعة والانزجار عن الطبيعة والمحرومية عن الطبيعة لا يتحقق في الخارج إلا بترك جميع الأفراد، وأما الإتيان بالطبيعة وإيجادها في الخارج فهو يمكن بوجود واحدين. هكذا ذكروه، وهذه القضية من المشهورات أي من المتسالم عليها. ولكن للمناقشة في ذلك مجال واسع، والوجه في ذلك أنه تقدم في بحث تعلق الأمر بالطبيعة بالفرد، هنا أشرنا إلى هذه الجهة، وهي أن الطبيعة الواحدة ليس لها وجود واحد ولا عدم واحد، بل الطبيعة توجد بوجودات متعددة وتنعدم بأعداد بأعدام متعددة، وذلك لأن الطبيعة في نفسها مع قطع النظر عن الفرد لا توجد في الخارج، فإن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. الطبيعة بسعتها وبكليتها لا توجد في الخارج بالضرورة. وإنما الوجود وجود للفرد، وهذا الوجود الواحد كما ينسب إلى الفرد حقيقة ينسب إلى الطبيعي حقيقة، وليس أحدهما بالعرض والمجاز. حقيقة زيد موجود في الخارج، وحقيقة الإنسان موجود في الخارج، لأن زيد ليس إلا إنسانا متخصصا بخصوصيتين، والطبيعي موجود في ذمن فرده لا محالة. فهذا الوجود بما أنه مضاف إلى الفرد وجود للفرد، وبما أنه مضاف إلى الطبيعي وجود للطبيعي، وكلتا الإضافتين إضافة حقيقية، وليس إحدى الإضافتين عرضية وبالمجاز. لازم هذا أن يكون نسبة الطبيعة إلى الأفراد كما قيل أنها كذلك نسبة الآباء إلى الأبناء لا نسبة الأب إلى الأولاد، بمعنى أن الموجود من الطبيعي في ضمن زيد ليس هو بعينه موجودا في ضمن عمرين أو في ضمن بكر وهكذا. وذلك واضح، فإن الوجودات متعددة. ليس الطبيعي موجودا بوجود واحد، بل موجود بوجود زيد، وهذا وجود للطبيعة حقيقة، وموجود بوجود أمر، وهذا أيضا وجود للطبيعة حقيقة، وكذلك سائر الأفراد. إذن الطبيعي الواحد له وجودات خارجية ووجودات متعددة. إذا كان للطبيعي وجود متعدد فبالطبيعة يكون له عدم متعدد، لأن كل وجود نقيضه عدم هذا الفرد وعدم الطبيعي في ضمن هذا الفرد. وجود زيد وجود لزيد ووجود للإنسان في ضمنه، وبديل هذا الوجود عدم زيد وعدم الإنسان في ضمنه، وهكذا بالنسبة إلى بقية الأفراد. إذن بمقدار الأفراد الأرضية والطولية يتصور للطبيعة وجودات كما يتصور لها يعني للطبيعة أعداد، وكل وجود نقيزه عدم هذا الفرد، يعني بديل الوجود الذي أضيف إليه الوجود يضاف إليه العدم، وإلا فليس وجود واحد نقيزا للأعدام المتعددة، وهذا ضروري. نقيز الواحد واحد، ولا يكون نقيز الواحد اثنين، وإلا ارتفع النقيزان. فإذا فرضنا أن الوجودات متعددة لا محالة تكون الأعدام أيضا متعددة، كل عدم نقيز للوجود البديل له، وكل وجود نقيز للعدم البديل له. هذا الوجود والعدم متناقضان، يعني وجود زيد وعدم زيد، وجود الإنسان في ضمن زيد وعدم وجود الإنسان في ضمن زيد، هذا الوجود والعدم متناقضان. وبالنسبة إلى أمر وجود وعدم آخر، وهكذا بالنسبة إلى سائر الأفراد. نعم يذكرون في علم المنطق أن نقيز السالبة الكلية الموجبة الجزئية، ونقيز الموجبة الكلية السالبة الجزئية. هذا بحسب الكلام وبحسب مقام الإثبات. نعم الأمر كذلك، لا يجتمع هاتان القضيتان في الخارج، يعني لا يكون كلتا القضيتين صادقتان. كل انسان زاهد، بعض الانسان ليس بزاهد لا يجتمع، لابد احتى القضيه ان كاذبتون الا ان هذا اجنبي عن المناقزه الحقيقيه، هذا مناقزه في مقام الاسمات وفي مرحله الكلام، باعتبار ان السالبه الكليه شامله لهذا البعض ايضاً. فإذا قلنا لا شيء من الإنسان بساهل مثلا، أو لا شيء من الإنسان بهجر، وقلنا بعض الإنسان هجرون لا شيء من الإنسان بهجر، صادق لهذا البعض إذن، فينتج أن بعض الإنسان هجرون وبعضه ليس بهجر فيتناقضان. ربي بارت نخرى التناقض قد يتصور في مقام الثبوت والواقع، الوجود والعدم نقيضان، لا يمكن أن يضاف إلى شيء واحد مع بقية الشرائط، مع اتحاد المكان والزمان بقية الوحدات، لا يمكن إضافة الوجود والعدم إلى شيء واحد فيكون الوجود، فيكون الشيء الواحد متصفا بالوجود ومتصفا بالعدم معا، هذا لا يمكن. وتارة التناقض في مرحلة الإثبات وفي مرحلة الكلام، يعني الكلامان والجملتان لا يتصفان بالصدق معا. إذا كانت إحدى الجملتين صادقتان الأخرى كاذبتون، هذا أجنبي من محل الكلام. نعم كذلك إذا كانت السالبة الكلية صادقتان فالموجبة الجزئية كاذبتون، إذا كانت الموجبة الجزئية صادقتان فالسالبة الكلية كاذبتون، وكذلك الكلام في الإيجاب الكلي مع السلب الجزئي، هذا أجنبي من محل الكلام، يعني باب القضايا. محل كلامنا ملاحظة التناقض بلحاظ الواقع بمرحلة الثبوت. في مرحلة الثبوت كل عدم له نقيض وهو الوجود البديل له، كما أن كل وجود له نقيض وهو العدم البديل له. فإذا فرضنا أن الطبيعي ليس له وجود واحد في الخارج بل له وجودات متعددة، طبعا يكون هنا أعدام متعددة. فكما أن ليس للطبيعي وجود واحد، ليس له عدم واحد بل عدمه بعدم كل فردين. إذا كان الأمر كذلك، إذن كيف يمكن الفرق بين الأمر والنهي من ناحية اللزوم العقلي، بدعوى أن لازم النهي عقلا هو ترك جميع الأفراد، وأن الامتثال في الخارج لا يحصل إلا بترك جميع الأفراد. كيف يتم هذا ما أنهما من واد واحد؟ بيان ذلك أن الطبيعة الملحوظة في متعلق الأمر والنهي، إذا لاحظنا هذه الطبيعة على نحو الإهمال ولم نلاحظ إلا نفس الذات، فكما أن هذا الذات تتصف بالوجود الواحد، يعني إذا وجد فرد واحد يصح أن يقال إن هذه الطبيعة قد وجدت في الخارج. في طرف العدم أيضا كذلك، إذا فرضنا أن هذه الطبيعة لم يوجد فرد منها، يصح أن يقال إن هذه الطبيعة معدومة بعدم هذا الفرد. فيمكن اتصاف طبيعة واحدة بالوجود والعدم في زمان واحد، يصح أن يقال إن الإنسان موجود في الخارج و و یسهر ان یقال ان الانسان لیس بموجود فی الخارج. وجوده فی الخارج به اعتبار فردین، عدمه فی الخارج به اعتبار فرد آخر. از فرضنا ان للطبیعی اعداما کما ان له وجودات، اذا کان له اعدام فهو معدوم به عدم ذلك الفرد، و این کان موجودا به وجود هذا الفرد. لیس للطبیعی وجود واحد حتی یقال اذا وجده لا يصح ان يقال انه معدوم و انه متروک. فلو فرضنا مفهوم الكذب مثلا وقعت في حيز النهي، فكم اذا كذب المكلف و تكلم بكلام لا واقع له، فكما يصح ان يقال انه كذب في كلامه یصح ان یقال انه لم یکذب فی کلامه به اعتبار کلام آخر غیر هذا الکلام. فاذا لاحظنا الطبیعه بما هی من دون لحاظ الاطلاق و السریان، فکما ان هذه الطبیعه توجد بوجود واحد کذلک تنعدم بعدم واحد، فلماذا يلزم ترك جميع الافراد؟ يصح ترك واحد من الطبيعه. اذا نهينا عن الكذب مثلا يصح ترك كذبه واحده، وهذا يكفي لمرحله الامتثال، لان الطبيعي اتصف بالترك واتصف بالعدم كما انه عند الامر اتصف بالوجود. و ازا لاحظن طبیعی ساریان فی افراد به حیث لا یشز انه فردون به نحو سعت و الاطلاق، نعم النهی عن مثل هذه الطبیعه المطلقه الساریه لازمه ترک جمیع الافراد، و الا فقد عصی فی الخارج، لأن الطبيعي على سعته لم يترك. لو لوحظ الطبيعي هكذا كان لازمه ترك جميع الأفراد، إلا أن المأمور به أيضا لو لوحظ ساريا وعلى نحو السعة بحيث يشمل جميع الأفراد أيضا يستلزم الإتيان بجميع الأفراد، و الا لم یعتب المأمور به. فلماذا یلاحظ الطبیعی فی ناحیت الامر على نحو صرف الوجود الصادق على فرد واحد، و یلاحظ فی طرف النهی على نحو السعت و السریان لیعم جمیع الافراد؟ هذا الفرق من این نشأ، یعنی لیس لازم النهی عن طبیعتین اذا کانت الطبیعه ملحوظتن بمثل ما کانت ملحوظتن فی الامر، یعنی صرف الوجود. صرف الوجود کما انه یحصل بی ایجاد فردین فیحصل به الامتثال، هنا ایضا صرف ترک يمكن بترك فرد او بترك فردين. يصح ان يقال انه ترك هذه الطبيعه، والطبيعه معدومه بعدم هذا الفرد او بعدم سائر الافراد. فلا بد من التفتيش ووجدان الملاك بين الامر والنهي انهما بماذا يفترقان. ان الامر يحصل بالاتيان بفرد واحد، والنهي لا يحصل امتثاله الا بترك جميع الافراد. وليس هذا من جهة ما ذكروه من ان وجود الطبيعة يكون بفرد واحد، وعدم الطبيعة لا يكون الا بعدم سائر بجميع الافراد. هذا لا اساس له، لان الطبيعة له اعدام كثيره ليس له عدم واحد كما له وجودات متعدده، كل وجود مع عدم البديل له متنافذان، ومن ثم الطبيعي الواحد يتصف بالوجود والعدم في زمان واحد من دون ان يلزم كذب، حيث ان نسبته الى الافراد كما ذكرنا نسبة الآباء، يعني الحصة الموجودة في ضمن فردين ليس هي الموجودة في ضمن فرد آخر، بل حصة أخرى غير هذه الحصة وهكذا. إذن يمكن أن يتصف إحدى الحصتين بالوجود والحصة الأخرى بالعدم. طبعا الطبيعي الموجود في ضمن هذه الحصة موجود، وما كان موجودا في ضمن حصة أخرى ليس بموجود. وتمام الكلام فيما بعد إن شاء الله.